للأسف هنا الناس يسمون النسيب يعني السهل، لا، النسيب معنى قريب، بمعنى النسيب بمعنى القريب أي القرابة، قربت أو بعدت، لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. الثاني النكاح الصحيح، لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم. الثالث الولاء، لحديث ابن عمر مرفوع الولاء لحمة كلحمة النسب، رواه ابن حبان والحاكم وصححه، ولا يورث بغير هذه الثلاثة نص عليه. يعني كان في الإسلام يعني هذه الثلاثة هي أسباب الإرث، إما أن يكون الوارث قريب للميت، وإلا يكون بينهم عقد نكاح، وإلا أن يكون ولا. غير هذه الثلاثة لا يمكن. النسب إما أن يكون أب، وإما أن يكون جد، وإما أن يكون أم، وإما يكون جد، وإما يكون ابن أو ابن ابن وإن نزل، أو بنت أو بنت ابن، أو أخ أو عم أو أبناءهم. هذه هي القرابة، هذه هي القرابة التي بها يحصل التوارث. النكاح النوع الثاني، كله يأتي تفصيل هذا إن شاء الله. الأمر الثاني النكاح، الأمر الثاني النكاح، النكاح الصحيح هذا إخراج للنكاح الفاسد. النكاح الفاسد هذا لا يحصل فيه توارث. النكاح الصحيح هو الذي جمع شروط النكاح وانتفت موانع، انتفت فيه موانع النكاح. فلا مثلا من الأنكحة الفاسدة النكاح بدون ولي، النكاح بدون ولي. لو المرأة مثلا أنكحت نفسها وزوجت نفسها، هذا يعتبر نكاح فاسد، نكاح فاسد. أو مثلا تزوجت بدون شهود، عقد العقد بدون شهود، بدون شاهدين، هذا نكاح فاسد، لأنه جاء في الحديث الأول أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، شاهدي عدل. عند العلماء نكاح اسمه باطل، يسمونه باطل، وعندهم نكاح اسمه فاسد. ايش الفرق بين الفاسد وبين الباطل؟ عندهم نكاح يقولون له هذا نكاح باطل، وعندهم نكاح يقولون هذا نكاح فاسد. غالبا ان الفاسد والباطل عند الفقهاء انهما مترادفة وان المعنى واحد، الا في النكاح. فالباطل غير الفاسد والفاسد غير الباطل. طيب ما هو الباطل وما هو الفاسد؟ قال الباطل هو ما اجمع العلماء على فساده، ما اجمع العلماء على فساده يسمى هذا نكاح باطل. قال مثل ايش؟ قال مثل يتزوج خامسة، يعقد على خامسة. كل أهل العلم مجمعون على أن الحر لا يجوز أن يتزوج بأكثر من أربع. فلو عقد إنسان عنده أربع زوجات على امرأة خامسة، سمينا هذا العقد باطل، ولا قلنا فاسد، قلنا باطل، ما انعقد، يعني ما حصل عقد، ولا يحتاج في طلقه، ولا يحصل شيء، لأنه ما حصل عقد حتى نفسه ونزيل. مثله لو تزوج أخت وعنده أخته، لو تزوج امرأة عنده أخته، الله قال وأن تجمع بين الأختين، هذا باطل، لأن أهل العلم مجمعون على أن الرجل لا يجمع بين الأختين، لا بين المرأة وأختها، ولا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. فلو عقد إنسان على امرأة أختها تحته، هذا يسمى عند أهل العلم عقد باطل، ما ينفذ، ولا يحتاج إلى نفقة، ولا يحتاج إلى مهر، ولا يحتاج إلى فسخ، ولا إلى طلاق، لأن أساسه ما انبنى حتى نزيل، ما في شيء نزيله، ما وجدنا عندنا شيء حتى نزيل. هذا يسمى، هذه الأمور تسمى عقود باطلة، لأن أهل العلم أجمعوا على أنها لا تنعقد وعلى أنها باطلة. النكاح الفاسد ما هو؟ قال كالنكاح الفاسد هو الذي اختلف العلماء فيه، بعضهم يقول هذا عقد صحيح وبعضهم يقول هذا عقد فاسد. مثل ايش؟ قال مثل النكاح بلا ولي. النكاح بلا ولي عند الإمام أبي حنيفة ما يشترط الولي، عند الإمام أبي حنيفة ما يشترطون الولي. المرأة تزوج نفسها لكن بشاهده، تزوج نفسها، هو يعني يرى سنية هذا ويرى مشروعية الولد لكن لو الولي، ولكن لو عقد من دون ولي صح عنده النكاح، فهذا يسمى فاسد، يسمى عقد فاسد، لأن بعض أهل العلم اشترطوا الولي وقالوا لا يصح النكاح إلا بولي، وبعضهم قالوا إن الولي لا يشترط، إن حصل فهو متممات عقد وإن لم يحصل فالنكاح صحيح، النكاح صحيح. مثلا الشاهدين الإمام مالك ما يرى الشهود، ما يرى وجوب الإشهاد على النكاح، يقول يكفي الشهرة، يكفي الإمام مالك يقول يكفي إن النكاح اشتهى، إذا حطوا مثلا زين وحطوا أشياء ودعوا الناس وكذا وحصل إن فلان عقد على فلان وفلان يبي يتزوج فلان أنه كافي ولو لم يحصل شاهدان، لو لم يحصل شاهدان، هذا عند الإمام مالك. نعم، وبقية العلماء يرون أنه لازم في العقد من الشاهدين، لازم في العقد من الشاهدين، ومن هو الإمام الشافعي والإمام أحمد وغيره، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، عملا بهذا الحديث، حديث بالسنة، حديث بالسنة. فعقد النكاح هذا بلا شاهد عند مثلا الحنابلة وعند الشافعية يرون انه من العقود الفاسدة، من العقود الفاسدة لانه بلا شهود، لكن ما يقولون عقد باطل، لانه يوجد من بعض العلماء وبعض الائمة يرون صحة هذا النكاح. فالمهم بهذا ان الميراث انه لا يكون الا بعقد صحيح، الا بعقد صحيح، ومعنى صحيح أنه ليس بفاسد، ليس بفاسد. فهذا القرابة يتوارث فيها من الطرفين، فالأب يرث ابنه والابن يرث أباه، والأخ يرث أخاه والأخ الآخر يرث أخاه، فهم يتوارثان من الطرفين من الجانبين جميعا. ومثل النكاح، الزوجة ترث زوجها الزوج يرث زوجته والزوجة ترث زوجها كذا. الأمر الثالث الولاء، هذا هو السبب الثالث، السبب الثالث من أسباب النكاح الولاء. الولاء ما هو الولاء؟ الولاء نعمة سببها عتق السيد لرقيقه، نعمة سببها عتق السيد لرقيقه، هذا هو الولاء، وهو لحمة كلحمة النسب، لحمة كلحمة النسب، ولكن الإرث لا يحصل إلا من جانب واحد فيه، يعني أن المعتق لا يرث المعتق، لا يرث المعتق، وإنما المعتق هو الذي يرث المعتق، هذا هو الذي يرث المعتق. فإذا أعتقه بأي نوع، بأي طريق من طريق العتق، أعتقه ورثه، سواء أعتقه مباشرة أو أعتقه بالتدبير أو بالولادة، الولادة معناه إنه إذا وطئ مولية سريته وطئها ثم حملت منه أصبحت أم ولد، أصبحت أعتقت نفسها. ومثل التدبير معناه أنه يقول أنت عتيق بعد موتي، يعني دبر موتي، هذا التدبير. العتق المنجز هو أنه يعتق بالحال أو يعتق أو بالكتابة، الكتابة معناه أنه يبيع العبد على نفسه، يبيعه على، يقول للعبد أنا بعت نفسك عليك مثلا بعشرة آلاف ريال. طبعا العبد وقتها ما عنده الشيء، ولكن يكتب تكون مقسطة انه يعطيه مثلا في كل مثلا شهر، في كل شهرين، في اكثر اقل، يعطي حصة معينة، تقسيط مثل تقسيط السيارات وتقسيط غيره. ما دام ما كمل ما عليه، ما دام ما اوفى ما عليه من الكتاب ومن دين الكتاب، فهو لا يزال رقيق، لا يزال قن. فاذا اوفى جميع ما عليه من الكتاب اصبح حر. فالعتق باي طريقة من الطرق يحصل، حتى ولو حصل مثلا بالجناية، لان السيد اذا جنى على عبده عتق عبده، فلو مثلا ضربه وخدشه ونحو ذلك عتق عليه. ومثل العتق ومثل هذا السراي، يعتق بالسراي. السراي مثلا يكون بيني وبينك عبد، اعتق عبدي، اذا اعتقت عبدي سرع على نصيبك، لكني اغرمه لك، هذه يسمى عتق بالسراي، اغرم لك نصيبك في هذا العبد. الاسلام يحارب الرق، هذا يحارب الرق، ولهذا ضيق مدخله جدا. الاسلام ضيق مدخل الرق ووسع باب الخروج منه. فالرق هذه ما له سبب، ما ليس له سبب، الا انه يقولون عجز حكمي يقوم بالانسان، سببه الكفر. عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. مثلا يتقاتل المسلمون مع المشركين، يأسرون منهم أسر. هؤلاء الأسرى الإمام مخير فيه بين أنه يطلقهم، وبين أنه يفاديبهم، وبين أنه يقتلهم، وبين أنه يتخذهم أسرى، يعني أرقى. ولا لدخل بالألوان أحمر أسود كذا، ما لدخل في هذا الألوان، ما له دخل في هذا. فهذا ما له سبب غير هذا أبدا. أما نهب الأحرار، أما أخذهم، هذا ما يعتبر رق شرع، هذا ما هو رق شرع. ولهذا الله تبارك النبي صلى الله عليه وسلم قال توعد من باع حر فأكل ثمن، فهل مثلا الذين يسرقون مثلا من الأحرار من أمكنتهم أو يحتالون عليهم أو نحو ذلك، هذا حرام عليهم؟ وفي نفس الأمر أن هذا لا يعتبر رق شرعي أبدا في حال من الأحوال. فالإسلام ضيق مدخل الرق تضييق، وفتح الباب للخروج منه، جعل أي كفارة من الكفارات أول ما فيها عتق رقبة. إن قتل فهو عتق رقبة، إن وطئ في نهار رمضان عتق رقبة، إن ظاهر من زوجته عتق رقبة، إن حلف يمينا عتق رقبة. أول ما يدخل بالكفارات هي عتق الرقبة. فإن لم يجد فالصيام إلى آخر، إن لم يجد الرقبة فالصيام يعدل إلى الصيام. كذلك حث على الرق، قال من أعتق مملوكه أعتق الله عنه بكل إربا منه يوم القيامة، كل عضو الله يعتق منه من النار. جعل سبب العتق كثير جدا، إن كان بينك وبين أحد رقيق وأعتقت نصيبك سرع على الباقي، إن ضربت رقيبك وشجيت رأسه أو جرحته عتق عليك، إن كان مثلا إن هذا الرقيق إنه قريب منك عتق عليك، لو الإنسان شرى أباه أو شرى أخاه أو شرى مما ذا عتق عليك، إذا أولد الأمة عتقت عليك. يعني فتح باب أبواب كثيرة فتحها كلها للخروج من الرق. فالذين يطعنون على الإسلام بأن الإسلام أباح الرق وأجاز الرق، هذا لما أول، إما أنهم حاقدين وأعداء للإسلام، وإما أنهم ما يفهمون الإسلام ولا يعرفون الإسلام في الرقيق، ما يعلموا هذا، ما عرفوا هذا. لأن الإسلام حتى في حالة الرق نهى أنك تدعو تقول له يا عبدي ويا أمتي، قل يا فتاي ويا فتاتي، هذا نص الحديث، ما تقول تقول يا فتاي، الفتاة يعني كلمة شريفة. وقال عليه الصلاة والسلام أطعموهم ما تطعموا ما تطعمون وأكسوهم مما تكتسون ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، حتى عليه حتى عليه. وقال صلى الله عليه وسلم إيش قال لأبي رافع؟ قال مولى قوم منهم. لما جاء أبو رافع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله يا رسول الله إن فلان إنه طلب مني أن أصحبه لجباية الزكاة، لجباية الزكاة، فهل تأذن لي؟ قال لا، إن الزكاة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، الزكاة ما تحل لمحمد ولا لآل محمد، وإن مولى قوم منهم. شوف كيف شرفوا، جعلهم بني هاشم، جعلوا في منزلة بني هاشم من الرفعة. قال إن مولى القوم منهم، وأنت اللي يحرم عليك أحرم علينا، لك من الشرف مثل ما لنا من الشرف. شوف كيف إلى هذا الحد. فهنا المهم من هذا أنه قال إن أسباب الإرث ثلاثة: النسب وهي القرابة، النسب وهي القرابة، فيتوارث بينها القريب مع قريبه إلى وجده. الثاني النكاح الصحيح، يرث الزوج زوجته والزوجة ترث زوجها. الثالث الولاء، الولاء لحمة كلحمة النسب. قال في الكافي: وأما المؤاخاة في الدين والموالاة في النصرة وإسلام الرجل على يد الآخر فلا يورث بها، لأن هذا كان في بدء الإسلام ثم نسخ بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، انتهى. يعني معنى أنه كان في أمور لا تزال بعض أهل العلم يراها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين المهاجرين والأنصار، فكل مهاجر خلاه ينزل على واحد من الأنصار، كل واحد من المهاجرين أمره أنه ينزل على واحد من الأنصار، وعقد بينهم أخوة، عقد بينهم أخوة. هذه الأخوة كانت في أول الأمر كان الأنصاري يرث المهاجري والمهاجر يرث الأنصاري، ولكن وأول الأمر الثاني الإسلام على يده، تدعي لك إنسان إلى الإسلام فيسلم على يدك، أنت أنقذته من أمر عظيم، أنقذته من أمر عظيم، فمعروفك عليه وإحسانك إليه بأن الله هداه على يدك أعظم وأكبر من إنك أعتقد لك عابد وصار هذا العابد من مواليك، صار لك ولاية عليه، أعظم من هذا ما في شك. إيش الفرق بين أن الله سبحانه وتعالى كانت في أول الأمر إذا أسلم، إذا أسلم على يديه، إذا كان يتوارثه فلا يرث، كان يرث بذلك. مثل هذا، مثل هذا أيضا النصرة، يتعاقدون يسوون حلف بينهم، يسوون حلف يقول أنا تنصرني وأنصرك وتعال ساعدني، كانوا يتوارثون. هذه الأمور كلها نسخت، هذه الأمور نسخت، بمعنى نسخت أن لأن الله قال تبارك وتعالى قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فذهبت بقية القراب، بقية الصلات، بقية الصلات كلها راحت، كلها راحت، ولا بقي إلا القرابة، ما بقي إلا القرابة وأولو الأرحام. الأرحام يعني ما هو الأرحام الأصغر، إنما معنى الأرحام يعني بمعنى القرابات، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. لكن ما هو معنى هذا هذه الصلة انقطعت بين الأخ وأخيه وبين مثلا القريب وبين من تحالف معه وبين من أسلم على يديه، ما هو معنى أن هذا راح، وإنما راح منها الميراث، الميراث هو الذي ذهب، أما ما عداه من بقية الصلات فهي لا تزال باقية، لا تزال باقية. قال ولا يرث المولى من أسفل، يعني معناه أن إذا كان لك عابد مثلا أعتقته ومات هذا، مات المعتق، المعتق ما يرثه، لأن ما له فضل عليه ولا له معروف عليه، المعروف لله سبحانه وتعالى على هذا، ما هو هذا؟ فهذا ما يرث. أنت ما ورثت إلا لأجل النعمة التي أشديتها عليه، يقابل هذه النعمة أنك إذا مات أنك ترث. أما هو يرثك ما في شيء، ما في شيء يوجب هذا، ما عندنا شيء يوجب هذا الأمر. ولهذا قال ولا يرث المولى من أسفل، لأنه يقال هذا مولى فلان من أعلى وهذا مولاه من أسفل. فأنت إذا أعتقت عبد أن تسمى مولاه وهو يسمى مولاه، لكن هذا يسمى مولى أعلى اللي هو المعتق، وهذا مولى أسفل الذي هو المعتق. وقيل بلى عند عدم غيره، ذكره الشيخ تقي الدين لخبر عوسجة مولى ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا مات ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثا، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه. لكن قال أهل العلم إن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، والحديث الضعيف ما تقوم به حج، الحديث الضعيف ما يحتج به في الأحكام، الحديث الضعيف يستأنس به في الأعمال الصالحة في الترغيب والترهيب، يستأنس بالأحاديث الضعيفة التي لم يشتد ضعفها. أما الأحكام الشرعية هذا حرام وهذا مكروه وهذا واجب وهذا مستحب وهذا مباح، هذه الأحكام ما تثبت إلا بنصوص صحيحة، إما من كتاب الله وإما من سنة رسول الله. أما الأحاديث الضعيفة فإنها لا تبنى على مثل الأحاديث الضعيفة. الأحاديث الضعيفة أنواع كثيرة، أنواع كثيرة. قال الترمذي والعمل عند أهل العلم في هذا الباب، يعني الترمذي الإمام أبو عيسى الترمذي لما أورد هذا الكلام قال هذا العمل على العمل على هذا، يعني على أنه لا يرث، على أن من لا وارث له فميراثه في بيت المال، مثلا إذا كان ماله وارث فيودع في بيت المال، يودع في بيت المال ولا يرث إذا كان له عبد. يقول الترمذي العمل على هذا بيت المال، هذا بيت المال إذا توفي إنسان ولا وجدنا له وريث، ما وجدنا له وارث لا بقرابة ولا بنسب ولا بولا ولا بشيء، فين نودع ماله؟ تصدق فيه ولا ماذا نعمله؟ قال لا تصدق فيه، اجعلوا في بيت مال المسلمين، اجعلوا في بيت مال المسلمين. بيت مال المسلمين هذا اختلف العلماء هل هو وارث ام حافظ، هل هو وارث ام حافظ. الامام الشافعي يرى انه حافظ لا وارث، ان بيت المال يحفظ الشيء، يحفظ الشيء فقط، يحفظ يبقى كأمانة في بيت مال المسلمين حتى يأتي من يستحق ويسلم إليه. ومذهب الإمام أحمد أن بيت المال، بيت مال المسلمين أنه وارث، بمعنى وارث أنه ينفق على الصالح العام، على المصالح العامة، على المصالح التي تنفع المسلمين. هذا مات بين المسلمين وليس له وارث، فالأولى بماله أن يوزع على عموم المسلمين. على كيف نوزعه على عموم المسلمين؟ ادخل في بيت مال المسلمين حتى يفتح فيه طرق ويسمي فيه جسور ويفتح فيه مستشفيات ويفتح فيه مدارس ويعالج فيها المرضى ونحو ذلك، تكون انفقته فيه على عموم المسلمين، كأن المسلمين كلهم ورثوا، كلهم ورثوا هذا بيت المال. ولهذا قال والعمل عند هذا عند أهل العلم أن من لا وارث له فميراثه في بيت المال، هذا يقول. قالت وعوسجة والثقه أبو زرعة، وقال البخاري في حديثه لا يصح، لا يصح. باقي كثير. انتهت موانع، انتهت أسباب الإرث، انتهت أسباب الإرث، تقدمنا ولا فيه غيرها، ما فيه غير هذا، إما نسب إما نكاح إما ولاء، هذه الثلاثة هي التي يحصل فيها التوارث، أما غيرها ما يحصل، ما يحصل توارث، جار يجاره أو أسلم على يديه أو بينهم حلف أو بينهم نحو ذلك، لا توارث بغير هذه الثلاثة. إذا ما وجدنا شيء من هذه الثلاثة نودي بيته بيت المال. طيب عندنا موانع الإرث، ما في شيء من الأحكام إلا له أسباب وله موانع، كل شيء للسبب وله مانع، ما يتحقق الشيء إلا بوجود أسبابه وانتفاء موانع. أي شيء من الأمور ما يتحقق ولا يوجد إلا إذا وجدت أسبابه وانتفت موانع. مثلا الصلاة، الصلاة ما تصح الصلاة إلا بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها. ما يمكن صلاة إلا يدخل وقتها ويتوضأ ويجتنب النجاسة ويستقبل القبلة وينوي ويستر عورته، توجد كل الشروط، تنتفي الموانع. ما هي الموانع؟ الموانع كل مبطلات الصلاة، من الكلام ومن الأكل ومن الحركة الكثيرة ومن إلى. إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع صح الشيء، وجدت الشروط ولكن الموانع باقية ما وجد الشيء. الميراث من هذا القبيل، الميراث بهذا القبيل، فلا يوجد ميراث إلا نجد أسبابه وتنتفي عنا موانع. هذه أسباب الميراث، إما أن تكون قريب للميت، وإلا أن يكون بينكم نكاح، وإلا أن يكون الوارث ولي للمولود. ولا يمكن حتى تنتفي الموانع. قالوا إيش الموانع؟ قال الموانع ثلاثة، كما إن الأسباب ثلاثة الموانع ثلاثة، عدها علينا. قال القاتل، الرق، اختلاف الدين، هذه الموانع الثلاث. موانع النكاح التي إذا وجدت كلها أو وجد واحد منها، إذا وجد واحد منها انتفى الإرث، امتنع الإرث. القتل يعني مثلا الوارث يقتل مورثه ما يرث. الرق له ابن لكن رقيق ما يرث. اختلاف الدين، موجود ابنه لكن هذا مسلم وذا البعيد يهودي ولا نصراني ما يرث. لازم ان تنتبه هذه الموانع. فاذا وجد مانع، وجد قاتل او وجد رق او وجد الدين مختلف بينهما فلا توارث بينهم. قال موجودة الشروط، الاسباب موجودة. قلنا نعم الاسباب موجودة لكن الموانع ايضا موجودة، الموانع ما هي منتفية، موجودة. فالقاتل لا يرث لا يرث ايش من قتله، يعني الاخ قتل اخاه وابن العم قتل ابنه والابن قتل اباه والاب قتل ابنه، لا الزوج قتلت زوجها، الزوج قتل زوجته، نعم ما توارث بينهما حتى ولو كان عن غير عم، ولو كان عن غير عم. قال هذا بالعم لكن غير اسباب العم ما في يعني شيء، اذا كان عن طريق الخطأ او عن طريق يعني من غير التعمد، ليش ايش المانع من انه ما يرثه؟ قال نريد ان نسد الباب، نريد ان نسد الباب، كل صيانة للارواح وصيانة للدماء، فإننا لا نورث ولو كان إنه عن طريق الخط، كل هذا من باب الصيانة، صيانة الدماء والأرواح، حتى لا يروح يقول الله أنا ما قتلت عم، يقتل ولد عمه أو قريبه الذي يرثه يقول الله هذا خطأ، هو قاتل عمد لكن سواها بحيلة بحيث أنه إيش حتى يرث. يعني فيه قاعدة، من استعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمان. من استعجل الشيء يبي شيء يأخذه قبل يجي وقته، قبل أوانه قبل وقته عوقب بحرمان. فالوارث يعاقب بأنه يمنع من ميراث مورث لأنه استعجل وقتله قبل أن يأتي في علم الله، في علم المخلوقين ولا في علم الله تم الأجل. فالقتل هذا يمنع الإرث، يمنع الإرث. ولهذا قال القتل لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أعطى دية ابن قتادة المدلج لأخيه دون أبيه، مع أنه قتل خطأ، قتل خطأ، قتل أباه خطأ، وكان حذفه بسيف فقتله، وبس كده يبي ناوله السيف لكن السيف جاء عليه فانقتل الأب. قال ما نورثك ولو كان أنه خطأ، نعطيه أخوه، نعطيه أخوه تمنع. وقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل شيء. رواه مالك في الموطأ. ولأحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحو. وكان وعن ابن عباس مرفوع من قتل قتيلا فإنه لا يرث وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل ميراث. رواه أحمد. يقول المؤلف فكل قتل يضمن بقتل أو دية أو كفارة يمنع الميراث لذلك، يمنع الميراث لذلك. كل قتل إذا قتل قصيناه، أو كل قتل إذا قتل قلنا سلم الدية، أو كل قتل إذا قتل قلنا عليك إيش؟ عليك كفارة، كفارة القتل. كل هذا ضابط، هذا ضابط. لكن ما هو ضابط؟ ضابط القتل الذي لا يحصل به التوارث، الذي يمنع الإرث. ما هو الضابط؟ قلنا كل قتل إذا قتله قلنا عليك القصاص، هذا عمد. أو كل قتل إذا قتل قلنا عليك الكفارة، هذا نوع من أنواع الخطأ. أو كل قتل إذا قتل قلنا عليك الدية، هذا أيضا نوع